ويا مولاي يا أمير المؤمنين صلى الله عليه الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز خصك الله في مآثر شتى هي مثل الأعداد لا تتناهى ليت عينا بغير روضك ترى قضيت واستمر فيها قضاها أنت بعد النبي خير البرايا والسماء خير ما بها قمراها لك ذات كذاته حيث لولا أنها مثله لما أخاها أشار الأزري إلى موطن من مواطن الإبداع أو إلى مورد من الموارد التي تحير الألباب في ذات علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يقول خصك الله في مآثر شتى هي مثل الأعداد لا تتناهى، وتلك خاصة سنمر بها إن شاء الله خلال البحث في ذات علي بن أبي طالب، ولكن لا بد من الالتفات إلى جوانب تفرض نفسها في ترجمة هذا الرجل إذا أردنا أن نمر على ترجمته. أول هذه الجوانب وهو ما يبعث العجب في النفوس وما يلفت الأذهان إلى مقدار عناية الله في هذا الرجل، ذلك هو كيف وصل لنا علي بن أبي طالب عبر هذا التاريخ الطويل، كيف وصل إلينا شخصية متكاملة. بتعبير آخر، أن علي بن أبي طالب عبر القنوات التي مر بها، طبعا احنا مرة نواجه إنسان يعيش معنا وجها لوجه، ومرة نواجه إنسان بيننا وبينه من التاريخ آماد طويلة، والإنسان الذي تفصل بيننا وبينه آماد تاريخية لابد لنا أن نأخذه عن طريق القنوات التي تعكسه لنا. القنوات قطعا راح تكون قنوات تاريخية وتقييمية، نوعين من القنوات. قناة تنقل لنا التاريخ، تروي لنا ملابسات حياة الإنسان الذي نريد أن نعرفه، كيف ولد وكيف مات وما هي صفاته وما هي ميزاته وما له وما عليه. هذا تنقله لنا قناة التأريخ. والقناة الثانية قناة التقييم، يعني عندما يمر إنسان بإنسان آخر يأخذ عنه انطباع معين، هذا الانطباع المعين كيف يرسم الإنسان؟ هل راح يرسمه بصورة معينة موضوعية أم لا؟ يرسمه بصورة متحيزة. هذه النوعين من القنوات احنا الواقع نعجب، اشد العجب كيف وصل لنا علي ابن ابي طالب بما يحمل من مزايا وما له من شخصية متكاملة عن طريق هاتين القناتين. لان الحقيقة ان الدنيا الا ما شذ، واكرر هذا التعبير، ان الدنيا الا ما شذ مر بها علي بن ابي طالب يوم مر بها، فاوصلت الينا علي بن ابي طالب بالرغم عنها. يعني انا استغرب كيف استطاع التاريخ ان يحمل لنا عليا، لان التاريخ كتب بيد اعداء علي، ولان التقييم ايضا مر على قوم لا ينظرون الى علي نظرة المستريح. علي ابن ابي طالب تلقته الدنيا يوم تلقت وقد وتر الدنيا. علي ابن ابي طالب تلقاه التاريخ يوم تلقاه، ولكن تلقاه بصورة متشنجة. علي ابن ابي طالب وفد الى الدنيا فتلقاه الحقد، وتلقته الاضغان، وتلقته الكراهة، وهكذا. وتلقاه التقييم المتضارب المتناقض، وسأقدم لك من الأدلة ما يبرهن على هذا. دخل علي بن أبي طالب إلى الحياة فكان كله حسنات، ولكن كل حسنة من حسناته حرص التأريخ على أن يقلبها إلى سيئة، حرص الحقد على أن يحولها إلى نقيصة. كل فضيلة حاول الحقد ان يحولها نقيصة، ولكنه تراجع امام صمود علي، وسيأتينا هذا خلال البحث. علي بن ابي طالب واجهه التاريخ فما رواه بصورة موضوعية يوم واجهه، ولا قيم موقفه تقييما صحيحا. ودعني اضرب لك بعض الامثلة لئلا ابعد بك، دعني اروي لك بعض الامثلة. جاء علي بن ابي طالب الى الحياة وولج هذه الحياة وخرج من الحياة، وجاءت الاقلام لتكتب عن علي بن ابي طالب، فماذا كتبت الاقلام ومن هي تلك الاقلام التي كتبت؟ اولا، الاقلام التي كتبت تاريخ علي بن ابي طالب كانت تحت شمع معاوية وبصره، كانت تحت شمع الامويين وبصرهم، كانت تحت شمع اعدائه، اسمع اعدائه وابصارهم، فكانوا ينظرون الى علي بن ابي طالب نظرة ملؤها الحقد. لانك لا تستطيع ان تنظر الى قاتل ابيك بعين الرضا ولو قتله بحق. علي بن ابي طالب وتر الاقرب والابعد، شاء الله لعلي بن ابي طالب ان يحمل الالوية في 82 غزوة، ولم يترك بطلا من ابطال قريش الا واشبع منه سيفة وروى منه رمحة واخذ من علق دمائه. افترى ان علي بن ابي طالب من بعد تلك المواقف سيكتب عنه المقتول ابوه والمقتول اخوه كتابة موضوعية؟ كلا والف كلا. هل سيكتب التاريخ عن علي بن ابي طالب كتابة موضوعية والتاريخ يطلب عليا باوتار بدر واحد والهراش وخيبر والنهروان ومثلها صفين كف تطيح بها ويندر كاهل ويد تجد ويجدع العرنين؟ هذا رصيدك بالنفوس، فما ترى؟ أيحبك المذبوح والمطعون؟ ومن البداهة والبداهة حية في أن يقاضى دائن ومدين. إذن هؤلاء الذين أرادوا أن يكتبوا عن علي بن أبي طالب بين موتور من علي وبين طامع أنه إذا شتمه فسيأخذ جزاء شتمه، وبين إنسان أعمته التربية الفاسدة، وبين مضلل أحسن الظن بالتاريخ، وكل أولئك وقفوا ينقلون عن علي بن أبي طالب ويروون علي بن أبي طالب، حاولوا أن يحطموه، حاولوا أن يهشموه، فراعهم أن علي بن أبي طالب خرج عملاقا من تلك الأقلام، وراعهم أن علي بن أبي طالب كلما استهدفته الأقلام كرت منهزمة، وظل علي بن أبي طالب كما هو في ألقه وفي بهائه وفي عظمته، وانحصر عنه التاريخ وهو أعجوبة الدنيا ومفخرتها. مر معاوية على الصفا والمروة، وعبد الله بن عباس في الصفا والمروة، قال يا ابن عباس، قال بلى، قال أوما بلغك ما أمرنا به؟ قال وبماذا أمرت؟ قال أمرنا ألا يذكر علي بن أبي طالب. قال أوتمنعنا من قراءة القرآن؟ قال لا. قال أفتمنعنا من تأويله؟ قال لا أمنعكم من تأويله، ولكن أمنعكم من تأويل القرآن بألسنتكم أنتم. قال أفتريد أن نأخذ القرآن من غيرنا وقد نزل القرآن في بيوتنا؟ قال قد أنبأتك فافعل ما تريد، إنك تعرف ما أريد. وأخذ ذلك الموقف أثره، فأصبح الناس إذا أرادوا أن يتحدثوا عن علي بن أبي طالب لا يقوى أحدهم أن يأتي باسم علي بن أبي طالب. نعم، وقف المؤرخ إذا أراد أن يذكر أمرا أو يذكر رواية فيها علي بن أبي طالب، وقف المؤرخ يقول حدثني فلان عن فلان عن رجل من صحابة رسول الله أو عن أبي زينب، ووقف بعض الأصحاب يصور لنا هذه الحيرة، يقول والله ما ندري ما نصنع بعلي بن أبي طالب، إذا أحببناه قتلنا وإذا أبغضناه كفرنا. تأمل معي هذه العبارة، إنها عبارة تعكس الواقع المر بأدق صوره. يقول ما نصنع بعلي بن أبي طالب، إن أحببناه قتلنا وإن أبغضناه كفرنا. يدخل رجل على شريك القاضي، وشريك القاضي عنده أبيات في مدح علي وولده، يسأله يقول لمن هذين البيتان؟ ومهما ألام على حبهم فإني أحب بني فاطمة، بني بنت من جاء بالبينات والهدي والسنن القائمة. تعرف لمن هذان البيتان؟ أو قالهما من عض ببضر أمه. يعني لا يقول هذان البيت، لا يقول هذين البيتين إلا كذا وكذا. شتمه لما خرج، سأله ولده، قال أبا؟ قال بلى. قال أوليش هذان البيتان لك؟ قال بلى لي. قال لماذا نفيتهما عن نفسك وأنكرتهما؟ قال ويحك، أيهما أهون، أن أنكر بيتين من الشعر أم أشنق على باب بيتي؟ تأمل معي هذه العبارات، إنها تعكس لك الواقع المر الذي مر به تاريخ هذا الرجل، إنها تعكس لك الفترة العصيبة التي مرت بمن يذكر علي بن أبي طالب آنذاك بخير، وتتصور أن الأمر اقتصر على العهد الأموي في هذا؟ كلا، لقد تبارك العهد الأموي بأن يجعل فاتحة الخطباء أن يشتموا أبا تراب على المنبر، ظنا منهم أنهم إذا نعتوه بأبي تراب إنما يشتمونه بذلك. بلغ الغباء بهم هذا الحد، تصوروا أن أبا تراب لقب شتيمة، فأوعجوا إلى خطبائهم أن يشتموه بها على المنابر. يقول له شاعر: أأبا تراب؟ وللتراب تفاخر أن كان من أمشاجه لك طين. الناس من هذا التراب، وكلهم في أصله حمى به مسنون، لكن من هذا التراب حوافر، ومن التراب حواجب وعيون. فإذا استطال بك التراب فعابر، فلأنت من وجه التراب جميل. وإذا رجعت إلى التراب فلم تمت كالجبر، ليس يموت وهو دفين، لكنه ينمو ويفترع الثرى وترف منه براعم وغصون. أراد الأمويون أن يمشخوا سيرة علي في نفوس الناس، أراد الأمويون أن يسيطروا على وسائل الإعلام ويضعوها في قناة الذم لعلي. يحدثنا رجل يقول: مررت بمسجد حمص، مررت بمسجد حمص فسمعت رجلا يشتم أبا تراب، ويسأله رجل إلى جانبه يقول له: ويحك، من أبو تراب هذا؟ قال: أولست تعرفه؟ قال: لا. قال: أحسبه لصا من لصوص الفتن. هذا مبلغ علمهم عن علي بن أبي طالب، وهذا مبلغ تربيتهم في شتم علي بن أبي طالب. ولقد تباركوا وتقربوا إلى الله بشتمه. ولقد أراد الزخم الأموي في وسائل الدعاية، والعطاء الأموي في الأموال، والرهبة الأموية بالسيوف، أرادت أن تغلق النوافذ فلا ينفذ منها أريج لعلي بن أبي طالب، ولا يخرج منها اسم لعلي بن أبي طالب. ولكن هلم معي بربك، هلم معي لنستقرئ التاريخ. ارفع معي هذا السؤال لمعاوية، قل له: يا هذا، لقد حرصت على أن تشتم عليا على المنابر، لقد حرصت على أن تدفن عليا في التراب، لقد حرصت على أن تبرز عليا بصورة تشمئز منها النفوس، ولكن بيني وبينك التأريخ، بيني وبينك الواقع، بيني وبينك أقلام الأحرار. سل أقلام الأحرار بماذا تصور عليا، وسل الأقلام بماذا تصور معاوية، وسل التأريخ كيف يعكس لنا أبا تراب، وسل التاريخ كيف يعكس لنا أبا الذهب معاوية، وسل التاريخ كيف يروي لنا من علي، وماذا يبعث لنا من عطره، وسل التاريخ ماذا ينبش عن الأمويين، وماذا يبعث في أنوفنا من رائحتهم. أأبا يزيد وتلك حكمة خالق، ماذا أقول وباب سمعك موصد؟ أبا أين القصور؟ أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، أين الدهاء؟ نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك، لو شعرت ببؤسه لأشال مدمعك المصير الأسود. كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، خفيت معالمها على سكانها فكأنها في مجهل لا يقصد. ومشى بها ركب البلا فجدارها عان يكاد من الضراعة يسجد. قم وارمق النجف الأغر بنظرة، يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. أبدا تباكرها الوفود يحثها من كل صوب شوقها المتوقد. نازعتها الدنيا ففشت بوردها، ثم انطواك الحلم ذاك المورد. وسعت إلى الأخرى فأصبح ذكرها بالخالدين وعطف ربك أخلد. لقد مر عليك التراب فأخطاك، ومر التراب على علي بن أبي طالب فلم يستطع إخفاءه. تألق علي من وراء التراب نورا، ووقف علي من تحت التراب خطيبا مفوها يرسم لنا عبر العصور في منهجه وفي تعبيره رسالة السماء ناصعة صافية. ومر عليك التراب فإذا انكشف عنك انكشف عما لا تحمد رائحته، ولكن التراب لو انكشف عن علي انما ينكشف عن مآثر، انما ينكشف عن تقوى وعن ايمان وعن صلة بالله وعن روح ما عرفت الا الله في كل تصرفها. تلك هي العاقبة التي رسمها الله للمتقين. لا شك ان هذه السنين التي مرت ما استطاعت ان تخفي عطر علي بن ابي طالب. امولاي هذا مربع في ترابه لحيدرة جسم، وفي افقه فكره، 23 من قرون تصرمت وما زال منه فوق هذا الثرى عطر وازمنة مرت بكل صروفها، يشد بها زيد ويدفعها عمرو، تمر عليه وهي سوداء غيمة فيمشي اليها وهو منبلج بدر. اجل تلك عقبى المتقين، اجل تلك عقبى المتقين. خوالد من الذكر لا تفنى ولا ينتهي الذكر. وجاء دور ابناء العم، جاء دور ابناء عمه، فكانت قسوتهم عليه اشد من قسوة الامويين. جاء العباسيون فوقفوا يتهددون من يذكر عليا بخير، ووقف متوكلهم يأتي بعبادة المخنث يضع على بطنه وشادة وعلى ظهره وشادة ويرقصه بوسط المجلس. هذا الأنزع البطين، هذا أمير المؤمنين مستهزئ بعلي بن أبي طالب. ولكن أين هو المتوكل؟ بربك ابحث عن المتوكل، هل تجد المتوكل إلا على بعض الأقلام العفنة المأجورة، إلا على بعض الأقلام التي تاهت عن الحق وعميت عن الهدى. ولكنك ابحث عن علي فستجده على كل قلم، وستجده في كل فكر، وستجده عند كل رائعة. ذلك لأن عليا كان من الله، وما كان من الله يخلد. كان علي من عبيد الله الذين أخلصوا لله فعاشوا بالله وفي الله، ومن عاش بالله وفي الله لا يقوى المنون على احترامه ولا تقوى الدنيا على إخفاء صوته. فمر علي عبر القناة الأموية، ومر علي عبر القناة العباسية، ومر علي عبر قناة السلاجقة والتتر والأتراك وذيول الأتراك وأعداؤه الذين تشخر بهم الدنيا، وما زال علي ذلك، وما زال علي ذلك العلق الذي شع في دنيا الإيمان، ذلك النور الذي أضاء للمسلمين، ذلك الفكر الذي حمل روح الإيمان فجسدها قولا وفعلا. وسيبقى علي ما بقيت الدنيا، نعم، لأن عليا لا عمر له، لأن التقوى لا عمر لها، لأن الإيمان لا عمر له. الدنيا بأجمعها تتهاوى، ويبقى الألق الصالح، ويبقى الإيمان المنور خالد مهما امتدت الدنيا ومهما طالت الظروف. إذن فعلي بن أبي طالب تعجب أشد العجب إذا مررت بسيرته، وعجبت كيف وصلت إليك هذه السيرة. إنك لتعجب كيف استطاع علي بن أبي طالب أن يفلت من هذه الأقلام. إن الأقلام كانت وما تزال حتى الآن تجرحه، تريد جراحته، ولكن علي بن أبي طالب أقوى من الجراح. عشقتك الجراح حيا وميتا، فرأيناك مثخنا بالجراح، من جراح الأقلام تسميك زورا، من جراح الأقلام تسميك زورا، وجراح السيوف وسط الساحي. حرس الحقد ان يسمي قبيحا ما بمعناك من مزايا ملاحي. نعم، حاول ان يقلب ما عنده من فضائل الى نقائص ولكنه ارتد خاشئا وهو حشير، وحاول ان يشوه الصورة المملوءة علق ولكن الصورة ظلت برغم الاقلام المأجورة. وسيبقى القمر بعيدا عن النباح مهما كان النباح قويا، وستبقى الشمس بعيدة عن الشتم تهزأ بالشاتمين، وسيبقى النور لا يعبأ بالظلام يشق أستار الظلام. وكل ذلك لأن عليا من الإيمان وإلى الإيمان، وكل ذلك لأن عليا من معاجز الإسلام، ومعاجز الإسلام ممتدة. ولعل هذا المعنى هو الذي أراد الحديث الشريف أن يرسمه: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وسيبقى علي حتى يرد الحوض وهو الساقي على الحوض في غد، وسيبقى علي حلف القرآن، وسيبقى القرآن خالد، ويبقى علي خالدا لأن عليا عطاء على نمط عطاء القرآن، لأن علي بن أبي طالب استطاع أن يفلت من الأقلام المغرضة والأفكار المشمومة ليؤكد لنا أن الله عز وجل إذا أراد شيئا أبقاه. استمع معي إلى عبد العزيز والد عمر بن عبد العزيز، الخطيب الأموي على المنبر يشبع من شتم علي ويحاول أن يمدح الأمويين، ويلتفت عبد العزيز يقول: انظروا إلى هؤلاء، إذا مدحوا أسلافهم كأنما شتموا، كأنما كشفوا عن الجيب، وإذا شتموا علي بن أبي طالب كأنما يأخذون بيده فيرفعوه إلى السماء. ذلك أن الدين ما بنى شيئا واستطاعت الدنيا أن تهدمه. نكثت حبله قريش فأعطته إلى صبحة القيامة فتلا، تلك هي إرادة الله. هذه أول ما يلفت أنظارنا في حياة هذا الرجل. شيء آخر، دعنا ننتقل إلى ظاهرة أخرى في حياة هذا الرجل. نحن نعرف أن الأقلام إذا انصبت على شيء أو القرائح إذا واجهت شيء ينفذ مضمون ذلك الشيء. لتوضيح الفكرة أكثر أوضح لك أن الأدباء أو العلماء أو البلغاء ربما يتناولون فكرة، ربما يتناولون موضوع، هذا الموضوع إذا كتبوا فيه مرة أو مرتين أو ثلاث مرات يصبح عتيقا، ينفذ مضمونه، لا يبقى فيه شيء بعد، محتوى ما فيه، ينفذ ينتهي. ولكن هلم معي تأمل علي بن أبي طالب، كم مر به من الأقلام وكم مر به من العصور، وقد صمد علي بن أبي طالب أمام الأقلام وأمام القرائح، فكانت القرائح كلما أخذت منه أعطى عوض ما أخذ، ازداد وتضاعف. كلما أرادت القرائح أن تستنزف أو الأقلام أن تنهي مضمونه، ولكن مضمون علي بن أبي طالب يتجدد. استمع معي إلى ما يقول عنه أحد الأدباء، يقول: دنيا علي وهي خصب ماتع، يقول: دنيا علي وهي خصب ماتع يمتار منها ما استطاع المنطق، فوارة الينبوع إن تمتح لها كأسا تدافع ضعفه يتدفق، تختار منها رونقا وتظنه الأشمى فيلمع فوق ظنك رونق، أبدية الأبعاد لا قدم لها يدنو ولا رجل تسير فتلحق. إذن ما سر هذا الصمود أمام القرائح وأمام الأقلام؟ تأمل معي قليل، جاء جماعة إلى علي بن أبي طالب فقيموه في وقته، وعندما قيموه من جاء من بعدهم قيمه بتقييم آخر، ومن جاء من بعدهم قيمه بتقييم آخر، وكلما مد الأديب يده إلى ذات علي بن أبي طالب استخرج منها جديدا، فكأن ذاته تتوالد لا ينفذ ما فيها من عطاء. كأن ذات علي بن أبي طالب مهما أردت أن تأخذ منها أعطت، يزيدك أو يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، كلما أنعمت فيه زادك حسنا، وكلما أردت منه أعطاك. انظر إلى من قيمه في عصره، ثم من قيمه بعد ذلك، ثم من قيمه بعد ذلك. كم تتصور من الأقلام جالت في حياة علي بن أبي طالب؟ يدخل على معاوية رجل يقول له ضرار، يقال له ضرار الفهري، يقول له معاوية صف لي عليا، يقول اعفني من ذلك، يقول لا بد من وصفه، يقول اما اذا ابيت فاستمع. كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش من الدنيا وزهرتها، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب. كان والله كأحدنا فينا، يجيبنا إذا دعوناه، ويأتينا إذا سألناه، وينبئنا إذا استنبأناه، وكان مع قربه منا وتقريبه لنا لا نكاد نرفع رؤوسنا إجلالا له. لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، يقرب المساكين ويعظم أهل الدين. ولقد رأيته ليلة من الليالي وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، يقول إليك عني يا دنيا غري غيري، أإلي تعرفتي أم إلي تشوفتي؟ هيهات هيهات، قد أبنتك ثلاثة، فأمدك قصير وزادك حقير وخطرك كبير. آه من قلة الزاد ووحشة الطريق. فبكى معاوية حتى وكفت دموعه على لحيته وقال رحم الله أبا حسن، كان كذلك، فكيف حزنك عليه؟ قال حزن من ذبح رضيعها على صدرها فلا تهدأ دمعتها ولا ترقع عبرتها. هذا علي بن أبي طالب في لسان عاصر علي بن أبي طالب. ثم إذا تأخرت قليلا عن ذلك سمعت رجلا في أحد الجوامع يقول كان رباني هذه الأمة وعمادها وكان سابقة الإسلام، أعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مونقة، ذلك تقييم الحسن البصري له. ثم انحدر مع التاريخ وهلم معي من بداية تاريخنا إلى نهاية تاريخ، مر بالأقلام، انظر إلى هذه الأقلام، هل أخذت شيئا مكررا عن علي بن أبي طالب، أم أنها كلما بحثت في ذاته وجدت جديدا في ذات علي بن أبي طالب؟ ما سر هذا العطاء الذي لا ينقطع؟ ما سر هذه التوالد؟ يقول أبو الطيب المتنبي، ولكن تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح والفهوم، يعني يمكن أن يأخذ الإنسان على قدر ما يستوعب، لأن عليا عطاء لا ينفذ، وتلك خاصة من خواصه. ولكن من أين أخذها؟ علي بن أبي طالب تلميذ القرآن، والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه، على حد تعبير عبد الله بن عباس، وعلي حمل القرآن، وعلي عاش القرآن روحا ومضمونا، وعلي هو أحد الخمسة الذين هم الأشباح في كل منطق والمعاني، كما يعبر عن ذلك أبو العلاء عندما يقول يا ابن مستعرض الصفوف ببدر والقنا المر من بني غطفان احد الخمسة الذين هم الاشباح في كل منطق والمعاني. علي حمل تلك الخاصية لان العترة عدل الكتاب بنص النبي، وكما ان الكتاب لا تفنى عجائبه هؤلاء لا تفنى عجائبه، كلهم عطاء، كلما بحثت في ذواتهم وجدتها غنية بالعطاء، كلما دنت اليه القرائح والاقلام رجعت منه بجديد، وتلك خاصية عند ابي تراب وستبقى، وسيبقى علي موردا ضخما ومقلعا غنيا كلما امتدت العصور وجدت في ذاته جديدا. وكيف لا تجد في ذاته جديدا؟ بربك سل التاريخ، قل له هل استطعت ان تستوعب علي بن ابي طالب في عصره؟ هل قدر تاريخه ان يستوعبه؟ مر زملاء لعلي بن ابي طالب مروا بهذه الدنيا فكان حجمهم صغيرا، وكان حجم علي بن ابي طالب ان ضاق به زمنه، حجم علي بن ابي طالب وصل الى درجة ان كونه لم يستوعب ان الدنيا ما استوعبت. فكان الناس فيه صنفان، يصعد على المنبر يخطب، يقول له رجل عن يمين المنبر لله ابوك ما افصحك كاذبا، ويقول له اخر اشهد انك انت الله الذي لا اله الا هو، استغفر الله. لماذا كان هذا الموقف؟ لان هذا الرجل ضاق به عصره، نظروا اليه فوجدوا فيه ما لا يتحمله ذلك العصر. والا بربك ابحث لي عمن عاصر علي بن ابي طالب، هل تجد له ابعادا في الفكر الفلسفي او في الفكر الاجتماعي؟ هل تجد له ابعادا في الفكر الاقتصادي او في الاخلاقي كما لعلي بن ابي طالب؟ افتعجب بعد ذلك، افتستغرب بعد ذلك ان يقف بعض الناس لينفي عنه نهج البلاغة؟ لا شك ان نهج البلاغة فيه عطاء يضيق به ذلك العصر، ولكن فات هؤلاء، فاتهم ان العبقرية ليست من الجنس العادي، العبقرية شذوذ، العبقري يختلف عن الدنيا، ولو كان العبقري من جنس زمنه لما كان عبقريا، ان العبقري يسبق الزمن بما عنده من عطاء. دعني اوضح لك هذه الفكرة. يمر بعض الكتاب الذين ينفون نهج البلاغة عن علي بن ابي طالب ويقولون ان علي بن ابي طالب من اين جاء بهذه العلوم الموجودة في نهج البلاغة، ولكنه يمر في ابن خلدون، اذا مر بابن خلدون وان ابن خلدون رائد علم الاجتماع يقول ذلك تفاعل داخلي واختمار ذاتي نبغ فيه ابن خلدون. ليت شعري التفاعل الداخلي والاختمار الذاتي وقف على ابن خلدون فقط، لم لا يقول لعلي بن ابي طالب اذا كان ابن خلدون يعتبر رائدا في علم الاجتماع ولم يسبقه احد، او تستكثر على علي بن ابي طالب ان يكون رائدا في علم الفلسفة او في علم الاخلاق؟ ولكنه الحقد يعني ويصم، ولكنها الاقلام التافهة، ولكنه النظر القاصر، ولكنها المحاولة الفاشلة التي تريد ان تدفن الشمس بالتراب، وهيهات ان تدفن الشمس، او هيهات ان تحجب بغربال. اذا علي بن ابي طالب صمد امام القرائح وصمد امام الاقلام، فكلما عاودته الاقلام وجدت فيه جديدا، وكلما دنت اليه القرائح وجدت عنده زادا. 2-3 من الظواهر في حياة علي بن ابي طالب، وتلك ظاهرة تستحق ان يلفت اليها النظر، اننا تعودنا ان لا نرى انسانا يجمع بين الشيء وضده، فمن العشير ان يجمع بين الشيء وضده في مكان واحد ان لم يكن من المستحيل. دعني اضرب لك مثلا، تأمل معي تاريخ الزهاد، هلم معي الى الزاهدين عبر التاريخ، دعنا ندرس سيرة الزاهدين. هناك جماعة عرفوا بالتصوف وعرفوا بالجهد، دعنا نمر بسيرهم لندرس ملامح الجاهد كيف هي. التاريخ دائما يصور لنا الزاهدين بأنهم منعزلون عن الناس، بأنهم تغلب على وجوههم دائما الكآبة والانقباض وعدم البشاشة، بأن الواحد منهم لا يكاد يخرج عن محرابه، حلس المحراب، يسود وجهه شيء من الوحشة من الناس والانقباض وعدم الاندماج بالمجتمع. تلك هي صفات الزاهدين، نعم تلك هي صفات الزاهدين. وبعكسه ادرس تاريخ الاجتماعيين الذين عاشوا بالمجتمع واندمجوا مع المجتمع، ستجد عندهم صفات على النقيض من ذلك. الشخص الاجتماعي تلقى دائما منطلق الطلعة، بشوش الوجه، ضاحك الثغر، لا يحب العزلة، يندمج بالمجتمع، يحب الاندماج بالناس. هذه الخصلة مع تلك الخصلة يندر أن تجدهما مجتمعين في رجل واحد. ولكن هلم لعلي بن أبي طالب، دعنا نرى لنرى هل جمع علي بين هذين الاتجاهين أم لا. دعنا نسأل الليل الذي عاشه علي بن أبي طالب وكان بين أحشائه. كان علي بن أبي طالب إذا جن عليه ليله تجده في محرابه وتسمع عبر الليل وفي هدأة الليل، كما يعبر ضرار، إذا أرخى الليل شدوله وغارت نجومه تستمع إلى علي بن أبي طالب: إلهي إن طال في عصيانك عمري وكثر بالصحف ذنبي فما أنا مؤمل غير رضوانك ولا راج غير غفرانك. أفكر في ذنبي فتعظم علي بليتي، وأفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي. إن أنا قرأت بالصحف سيئة أنا ناشيها وأنت محصيها، فتقول خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنفعه عشيرته ولا تنجيه قبيلته. من نار نزاعة للشوى، من غمرة من غمرات لظى، من نار تنضج الأكباد والكلى، ثم يتكوم على الرمل جسدا لا حراك فيه، يتكوم على الرمل وقد أغمي عليه، فلا يفيق من الغشوة إلا بعد فترة طويلة، وإلا بعد أن ينضح الماء على وجهه. يجن عليه الليل وهو هكذا. يقول الإمام زين العابدين: صلى جدي علي بن أبي طالب بالناس يوما من الأيام يخالفون بين جباههم وركبهم، إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجر، كأن زفير النار في آذانهم وكأنما القوم باتوا غافلين. يقول: فوالله ما رؤي بعد ذلك ضاحكا حتى قبض. علي بن أبي طالب هكذا كان في ليله وفي محرابه، ولكنه إذا أصبح الصباح وجدت علي بن أبي طالب بالسوق يتفقد أحوال الرعية، ووجدت علي بن أبي طالب بمسجد الكوفة على دكة القضاء يقضي بين الناس، ووجدت علي بن أبي طالب في حاجة أهله مارا بالسوق يحمل برجب ردائه شيئا من التمر، ويأوي إلى البيت وهو يرتجز: أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة. يضع الطعام عند أهله ثم لا يلبث أن يخرج، إذا بحثت عنه وجدته مع جارية اشترت سلعة لأهلها وأبوا قبولها فأعادوها إلى بائع السلعة، ووقفت تبكي، ويمر علي يسأل البائع: لم لا ترجع لها هذه السلعة وهي أقل مما طلبت؟ يقول: وما أنت وذاك. يدفعه، ويأتي الناس ليسلموا على أمير المؤمنين، فيرتعد الرجل يقول: سيدي ارض عني. يقول: ما ارضاني عنك إذا أعطيت للناس حقوقهم. ولم يكلمه بشيء، كأنه بدوي في شملته قد شمر إلى أنصاب ساقه، تجده بالسوق، وتجده على دكة القضاء، وتجده بالمجتمع، وتجده بالحرب. ومع كل تلك الأماكن التي تراه فيها ترى ثغرا لا تفارقه البسمة، وحتى قال قائلهم إن فيه دعابة. نعم، حتى قال قائلهم إن فيه دعابة، ولعمري ما كانت دعابة ولكنه البشر الذي يطفح على وجوه المؤمنين، ولكنها الانطلاقة التي يحتمها الخلق العالي. فإذا ما رققت أو بش وجه قيل تلعابة كثير المجاح واستجاد، فقيل لا رأي في الحرب له رغم أنه ابن كفاح. وعجيب أن يعوز الرأي قرما عاش بين القنا وبيض الصفاح، عركته الزحوف وهو ابن عشر وتفرى أديمه بالسلاح. الوجوه المشوهات بديه لصقها العيب بالوجوه الصباح. إذن علي بن أبي طالب جمع بين هذين الأمرين، هو الزاهد الذي يذوب في قلب المحراب وهو الاجتماعي المنطلق الضاحك. علي بن أبي طالب جمع بين قطبين متنافرين آخرين. ما هما؟ أنت تعرف أن الذي يعيش بالحرب يعيش بين الدماء ويعيش بين السيوف، يعيش بين الأيدي المتقطعة والرؤوس المفصولة عن الأجساد، دائما تجد مثل هذا الرجل يحمل ملامح شرسة ويحمل وجها شديد الصلابة والصرامة. إن من يألف الحروب يكون ذا طبع سبعي كما يقال، يكون ذا نفس قوية جدا ليس فيها من الرقة شيء. ولكنك تمر في سيرة علي بن أبي طالب فترى أن علي بن أبي طالب الذي نهض إلى الحرب وما بلغ العشرين إلى أن ذرف على الستين، إذا رجعت إلى أخلاقه وجدتها غاية باللطف وغاية بالرقة. صاح يوما من الأيام لأحد عبيده: علي بماء، فلم يجبه. صاح علي بماء، فلم يجبه. صاح علي بماء، فلم يجبه. فقال: ألم تسمعني؟ قال: بلى، ولكنني أمنت عقوبتك. قال: الحمد لله الذي جعل عبدي يأمن عقوبتي، اذهب فأنت حر لوجه الله. ومر علي بن أبي طالب من بعد واقعة طارت فيها الرؤوس وسقطت الأيدي ومزقت فيها البطون، ومر علي ما بين أجساد تتراقص بدمائها من بعد واقعة البصرة، فجاء إلى أن دخل إلى دار المرأة وقد أفرد لها دارا خاصة. دخل إلى تلك الدار ما كاد يضع قدمه في باب الدار حتى انبرت له امرأة، صاحت: يا ابن أبي طالب، يا قاتل الأحبة، أيتمت ولدنا، أيتم الله ولدك. فما حمله ذلك على الغضب، ولا فارق بشاشته، ولا عكر طبعه المملوء رقة، وإنما أجابها والبشمة تعلو شفتيه والبرودة تمر فيه، نعم برودة الطبع تكاد تكون سمة ظاهرة. قال لها: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة، وفي الغرفة عبد الله بن الزبير، وفي الغرفة مروان بن الحكام، وفي الغرفة الوليد، وفي الغرفة أنماط من هذا النوع الذي لا تلتقي بلمه الشفتان. ولكن علي بن أبي طالب وهو ملاك التسامح، وهو روح الرقة، وهو روح العطف، وقف ليضرب المثل الشامي، يقول: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت هؤلاء. بربك كيف تجمع بين هذه الرقة وبين هذا الهدوء بالطبع وبين تلك الروح التي تأخذ الشيء فتنزل إلى لهوات الحرب، والرماح مشجرة والسيوف مشرعة والدماء تشيل، وتسمع صوتا في قلب ذلك الخميس وهو ينادي: ما تنقم الحرب العوان مني، باجل عامين صغير سني، سنحنح الليل كأني جني، لمثل هذا ولدتني أمي. وسيفه بيده وقد بنى عليه علق الدم بنيانا، ويرجع وهو ابن أبي طالب بسيفه وبعزيمته وبروحه. بربك كيف تجمع بين هذين المتنافرين؟ وهكذا وهكذا مر بسيرة علي لترى علي بن أبي طالب قد جمع هذا إلى هذا، وترى أنها ذات كانت وما تزال تحير الألباب. ورحم الله الصفي الحلي عندما يقول له جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد، خلق يخجل النشيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد. نعم، هلم معي هذه الليلة لنقف على أعتاب علي بن أبي طالب، هلم معي لنتملى لننظر إلى جبين معصوب بعصابة صفراء، والدم آنذاك من تحت العصابة لما يزال طريا. هلم معي لننظر ونشبع النظر من شفتين تتمتمان بذكر الله. هلم معي لنشبر أغوار روح هذه الليلة جيء إليها بقاتلها. علي بن أبي طالب معصب بعصابة صفراء، وقد أخذ السم أخذه من رأسه، ورأسه على صدر ولده الحسن، وأصوات عياله ونسائه من وراء الستار تنشج نشيجا خفيا، والدموع تترقرق على عيون أهل البيت، وعلي يسبح الله ويقدسه. وأدخل عبد الرحمن بن ملجم، فما كاد علي يقع بصره عليه حتى قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لقد شربت اللبن ونشيت أن أترك لأشيركم منه، بالله عليكم اسقوه من شرابي، اطعموه من طعامي، إن عشت فأنا ولي دمي، وإن مت اضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل فإن المثلة حرام ولو بالكلب العقور، وإن تعفوا فذلك أحب إلي. ثم أطبق جفنه وهمهمت شفتاه بذكر الله، وأخذت حبات من العرق تترقرق على جبينه، ومد الإمام الحسن يده إلى جيبه، استخرج منديل الله، أخذ يمسح العرق عن وجه أبيه وهو يقول أباراك وقد تكلل جبينك عرقا. قال بني إن المؤمن إذا نزل به الموت عطف عرنينه وسكن حنينه وعرق جبينه. يقول سويد بن غفلة غدوت أنا ومعي مجموعة من أصحاب أمير المؤمنين إلى داره، سمعنا النحيب من داخل الدار، ما استطعنا أن نسكت على نحيبنا. خرج الإمام الحسن قال ارجعوا إن أمير المؤمنين يقول لكم ارجعوا. يقول الأصبغ رجع الناس إلا أنا لم تطاوعني قدماي. رجع الإمام الحسن ثانية قال ألم أقل لكم ارجعوا؟ قلت سيدي والله لا تطاوعني قدماي. قال ادخل. دخلت، لما وقع بصري على أمير المؤمنين نظرت إليه معصوب الرأس بعصابة صفراء، والله ما أدري وجهه أشد اصفرارا أم العصابة. بكيت عند ذلك. التفت إلي أمير المؤمنين قال يا أصبغ لا تبكي، إنها والله الجنة. قلت سيدي أنا أعلم أنها الجنة ولكنني أبكي لفراقك. عند ذلك سمعت النساء على وجهجهن بالبكاء. الليل مشى المحراب خالي
خامتنا يا غالي ما جنا بين لن الليالي اتغدر بك وتخيب عمالي اولاد علي ابن ابي طالب الى جانبه ولكن بنت لعلي خرجت من الدار الى اين؟ الى مسجد الكوفة الى محراب خلا من امير المؤمنين جلست بذلك المحراب تنظره بدموع عينيها هي محراب بوجه تناجيك صفن دموع الغين ورويك من طاح ضايا وانتظر بيك صدق شيبة من دمع تزيك هذا المحارب عين القائمون بها والليل مرخ من الظلمة يسترى هذا عليك أمير المؤمنين دقا مخضب بدم من رأسه اللهم نسألك وندعوك ونتوجه إليك في شهرك الكريم بوجهك الكريم فرج عنا يا الله اللهم اجرنا على ذكرى آل نبيك واجعلها مواساة لهم اللهم اعطنا من كل خير احاط به علمك اللهم ادفع عنا كل شر احاط به علمك اعنا على طاعتك الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة
قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا